بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق، إنه خير مسؤول. عندي مكالمات تنتظر. تفضل أخي أبو مصطفى.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي أسئلة ما أطولة.
تفضل.
أول أني أنوي أن أصبح عقيقة لكل والد ووالدتي متوفيان قبل مدة طويلة، ما أحكم في هذا؟
عفوا أبو مصطفى، أنت تريد تذبح عقيقة عنهما؟
نعم نعم.
ليش هم ما عقم عن أنفسهما؟
أكيد إحنا بالعراق ترى إحنا كل قبل 5 سنين عرفنا عقيقة، ما عندنا برامج دينية ولا عندنا ذاك الوعي الديني، بس صار عندنا هذا الوعي.
إن شاء الله.
متأكد يعني، متأكد إنه ما كانوا ناقل حقيقة.
إن شاء الله يا أبو مصطفى.
يعني من باب الاحتياط.
جزاك الله خير، جزاك الله خير. السؤال الثاني.
السؤال الثاني. أنا هم عمري، أنا عمري 65 سنة، هل أقدر أصبح حقيقة عن نفسي أن من عمري 65
سنة؟ إن شاء الله يا أبو مصطفى.
السؤال الثالث إنه يعني كل الطالب أنا واستلمت ذمة كتب دراسية، وحسب نظامنا في العراق يجب أرجع هذه الكتب إلى إدارة الكلية، ولكن الظروف الأمنية تم تهجيرنا إلى محافظة أخرى وانقلب ونقلت إلى كلية أخرى في محافظة أخرى، وكنت وفقت الكتب في ذمة، لم أستطع إرجاعها، وهذا صار فترة طويلة وإحنا هاجرنا. ما العمل؟
ما العمل؟
انه يعني انه
كتبهم
فقدت، يعني فقدت كتب
الفقدت. ان شاء الله يا ابو مصطفى.
ما العمل؟
ان شاء الله، ابشر.
شكرا جزيلا. شكرا.
مرحبا كي. مرحبا ابو مصطفى، اهلا وسهلا. نعم، توفيق.
السلام عليكم. شو حالك؟
عليكم السلام ورحمه الله.
شو حالك باهي؟
اهلا وسهلا ومرحبا.
الله يبارك فيك.
اتفضل يا توفيق.
يا شيخ، عندي زوجتي تبي تسألك سؤال.
تفضل تفضل.
إن شاء الله هاي معاك.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، نبي نسأل، نبي فتوى لموضوع طلاق.
أي.
مش هي أنا لأختي.
أها.
أول حاجة هي لما طلقها زوجها، طلقها في حوشها في بيتها.
أي.
طلقها طالق ثم طالق ثم طالق.
نعم.
هذه الطلقة الأولى. بعدين طالق ثم طالق ثم طالق، يعني 6 طلقات. بعدين لما روحت لحوش الأهل زاد بعت رسالة للوالد وقالها أنت يعني بمعنى حرم علي مثل حرمة مكة اليهود. بعدين بعت رسالة للأخي الكبير وقال له أختك حرمت علي مثل حرمة مكة اليهود. وهي في ذلك الوقت كانت حامل في الشهر الثالث. فنبي فتوى في الموضوع هذا.
طيب فتوى ليش؟ يرجعون بعض؟
هو هي وصلت للمحكمة قضيتها.
طيب.
لكن لما المحكمة تبي تحكم ما بيناتهم ما عرفتش يعني نبي الفتوى الشرعية.
طيب الآن هو يريد رأي.
هي.
يا أختي
عليها أو لا.
أنت من أنت؟ شو اسمك أنت؟
أنا اسمي أم عبد الحميد.
أم عبد الحميد، لأن توفيق خلاص، توفيق بس فقط مسك الخط. يا أم عبد الحميد، أيوة. الآن زوج أختك يريد راجعها ولا يريد ينهي؟
زوج أختي بي ينهي، لكن المحكمة مش مقتنع أنه بينهي أو هيك الأطراف يبرجعوها.
إيه
فلما تبي يرجعوها فان هي هل هي حارم عليها او لا؟ ان
شاء الله يا اختي ام عبد الحميد تسمعين الجب. اهلا وسهلا ومرحبا فضيله محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
مساء الخير
شيخ. النور والعافيه. مرحبا
شيخ. عندي سؤالين الله يجزاك.
تفضل محمد.
السؤال الاول، هل يجوز الصلاه في البيت مع المراه؟
ان شاء الله
اصلي معها
ان شاء الله.
الان اقرب المساجد هي مغلقه.
لا فتحت المساجد يا محمد، ما عندك خبر؟
لا شيء منها مغلقه شيخ. ها. الى الان في منطقتنا ماشي.
يلا السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل المرأة تستحلم مثل الرجل وهل يجب عليها الغسل؟
إن شاء الله يا محمد
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل يا منى.
ألو مرحبا يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله في عمرك وعملك يا شيخ.
آمين. بارك الله فيك. خير. آمين.
ممنون منك على هالبرنامج الشيخ.
الله يحفظك يبارك فيك.
أنا معك منى محمد من السويد.
أم محمد؟
منى محمد.
منى اهلا وسهلا اختي منى. اهلا وسهلا
منى. شيخ بدي عندي سؤالين لو سمحت. ايه؟ سؤال خاص ممكن اسالك اياه خارج ال...
ان شاء الله ان شاء الله. اعطيني اسئلتك الان.
السؤال الاول يا شيخ، صلاه لما نصلي بعد صلاه العشاء الاربع ركعات ركعتين السني، هل يجوز نصلي، هل يجوز انه نصلي احنا ركعتين قبل الوتر بنزلوا من قيام الليل حتى لو كان بدايه العشاء يعني
قبل العشاء؟
لا أنا بدي أصلي العشاء يا شيخ.
إيه.
أربع ركعات وبعدين تنتين سني.
إيه.
وهل يجوز إني أصلي قبل الوتر ركعتين؟ هل هدول الركعتين إذا أنا صليتهم بنزلوا من قيام الليل، يعتبروا من قيام الليل؟
قصدك بعد صلاة العشاء وبعد سنة العشاء.
بعد سنة العشاء يا شيخ. بقصد.
إن شاء الله واضح. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، هل حرام، أنا سمعت من أحد الصديقات انه ما بيجوز انه نصلي بدون ما نكون لابسين الكلسات وقت الصلاه، هل هذا الشيء يفسد الصلاه؟
لابسين ايش اختي؟
الجربات
جربات رجل. اي نعم الشربات.
هل هذا الشيء يفسد الصلاه اذا انا صليت بدونهم؟
ان شاء الله يا اختي منى.
شكرا يا شيخ، ممنونه منك.
واختي الفاضله منى، انت شوفين الرقم الواتساب تبع البرنامج، ابعثي لي رساله عليه وابشر بخير ان شاء الله. حياكم الله. تفضل يا أم طارق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك عليكم الله السلام فيك. ورحمة الله وبركاته.
سؤال واحد فقط.
تفضل أختي.
أب عنده ابنة واحدة وابن واحد، توفي الأب بعد وفاة الابن، يعني ابنه الوحيد توفى قبل الأب، ثم توفي الأب وترك ابنته الوحيدة وحفيدتين من الابن. ليس له للأب زوجة ولا إخوة ولا حد. فالأب المتوفي ترك ابنه وترك حفيدتين من الابن المتوفى قبله. كيف تقسم الورثة؟ وهل للحفيدتين أي نصيب؟ والدليل من الشرع لو سمح.
شكرا يا مطارق.
الله يجزيك عنا كل خير ويزيدك علما إن شاء الله. بارك الله فيك.
أهلا وسهلا ومرحبا. نعم فضل يلين.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا جوزي لي فترة هجرته 6 أشهر تقريبا.
أي.
والسبب يا شيخ أنه ديما يطعم في عرضي ويتهمني بالسحر.
أي.
ويتهم خواتي وأهلي ويسب ويلعن، وبعدين يجي يعتذر وسامحه ويرد مرة ثانية. هالفترة صار لي 6 أشهر، هل علي إثم يا شيخ؟
من 6 أشهر؟
صار لي 6 أشهر هاجرته، يعني أنا لي 13 سنة متجوزة.
إي إن شاء الله.
وديما نفس الفكرة وعنده صعوبة، شو تنصحني يا شيخ بليتق عليه؟
إن شاء الله يا أختي لين.
بارك الله فيك ووفقك الله.
آمين جزاكم الله.
أدعي لي يا شيخ.
الله يحفظنا وإياك ويحفظ جميع المسلمين يا رب، يسر أمرك. تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أحبك في الله يا
شيخ. أحبك الله يا مرحبا.
شيخ بغيت أعطينا، هل يجوز أكتب القرآن؟
تكتبه كيف يعني؟
يعني أنا عندي بنت صغيرة.
إيه.
زين يعني أبغى أعلمها يعني جزء عامة مثلاً، أكتب لها جزء عامة يعني قطع يدي عشان الأجر يعني، وأحبها الشغلة يعني.
أي طيب يا عبد الرحمن.
هل يجوز ولا؟
إن شاء الله تسمع الجواب بحول الله.
شكرا شيخ.
حياك الله. تفضلي أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله ألف خير يا شيخ.
حياكم الله. لو سهل.
ونفعنا الله بعلمك. يا شيخ عندي سؤال. أول سؤالين. السؤال الأول بال 2014-2015 أسكنت عائلة لوجه الله في بيتي المؤسس وال يعني المرتب وبيت كبير لوجه الله أسكنتهم.
إيه.
واشترطت عليهم أن هذا البيت يحافظون عليه طيلة ما هم موجودين فيه عليه وعلى آثاثه وعلى كل شيء بيه.
نعم.
ومن يخرجون من البيت يسلموني إياه مثل ما سلموه.
إيه.
فقالوا كل زين وهذا وإن شاء الله وبدون آجار لوجه الله حسب ما حكيت لك.
طيب.
بعد 8 أشهر من سكنهم بالبيت زرتوا البيت وجدت البيت مو مثل ما سلمتهم إياه شبه أنقاض بكل شيء يعني مخرب ويعني فالبيت يرتئله. لكن أنا بهالحالة هاي قلت لهم أنا ليش ما يعني مسوين عاملين بالبيت أنا مو مثل ما حكيت لكم. قالوا هذا الشيء صار وبعدها أنا بعد 8 أشهر جماعة قالوا لي قالوا طلعيهم من البيت فجيت عليهم قلت لهم اخرجوا من البيت بما أني ماكو بيوت فهم بقوا بالبيت ساكنين وقاموا يدفعون آجار بعد 8 أشهر.
إيه.
ومن طلعوا من البيت أو تركوا للبيت أنقاض كسرين كل الآثاث اللي وخربين البيت.
لا حول ولا
قوة. فهم قبل ما يدخلون بالبيت كان ثاني مستلفة من عندهم مبلغ فقلت لهم هذا المبلغ أنا ما أنصيكم إياه إذا ما صلحوا للبيت وترجعوا مثل ما كان.
نعم.
أنا ما سلمكم شيء هذا أمانة يعتبر البيت.
نعم.
فما أعرف أني هذا المبلغ اللي علي إلهم شلون أعمل يعني هل أنطيهم إياه وأترك شغلتي أنا أما يعني حرام بيتي كله راح يعني فيها بعد ما بي خير يعني ما بي فايدة.
إن شاء الله.
إن شاء هذا سؤال واحد. سؤال ثاني شيخ دورات أنا دا أصلي من داريت أصلي أنسى أقرأ الفاتحة.
إيه.
بعدين أتعود من الشيطان وأقرأ الفاتحة هل أجيب رقعة؟
يعني متى تقرأين يا أختي أمة الله؟
يعني ما أقرأ الفاتحة أنسى رأسا أقرأ آية ثانية.
طيب ومتى إذا ذكرتها متى ذكر بنفس ال
أتذكرها رأسا من آني إذا أقرأ بالآية الثانية
ها ترجعي لها أيوة ممتاز ممتاز
أي فأني أرجع أقرأها دورات أجيب ركعة قبل ما أسلم.
ها
أي
جيبي ركعة كاملة
ركعة كاملة ركعة يعني أركع مرتين يعني.
أي طيب 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 طيب
أي والله شكرا.
أهلا وسهلا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا أختي. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أحمد.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل أحمد.
السؤال الأول بخصوص الشغل إحنا نداوم شتات يعني 12 ساعة.
إيه.
فخاصة بالليل هنا بعض الأوقات نكون تعبانين جدا فبعض الشباب يريحون. يعني ينامون لهم 2-3 ساعات.
إيه.
أساس يعني يتنشطون وإذا كان في شغل. يشتغلون بس في نفس الوقت وهم نايمين إذا صار شيء قاموا من النوم مباشرة وراحوا يعني عملوا الشغلة هذه.
إيه.
يعني ما هو بنوم ثقيل ثقيل فهل هذا جائز ورغم أن الإدارة وهذه يعرفون يعني بهذا الشيء
إن شاء الله.
زين السؤال الثاني الله يسلمك موضوع استئجار الرحم لو قلنا مثلا ريال عنده زوجتين وحدة تجيب عيال والثانية ما تجيب عيال فإذا أخذ من اللي ما تجيب عيال البويضة ويسمونه الحيوانات المنوية ولقحوهن وحطوهن في رحم الزوجة الثانية هذا جائز؟
إن شاء الله. لكن أحمد في سؤالك الأول فيما يخص الشفتات يعني يريحون ينامون لكن أهم شيء أنهم بمجرد أن ينبهوا على الشغل يقومون.
هي نعم.
هم في فترة الدوام يعني.
هي نعم.
والأصل النظام يمنع النوم ها؟
لا لا هو اصلا بالاصل هي ممنوع
إيه؟
لكن الاداره عندهم يعني علم بهذا ومتغافلين عن هذا الشيء
ان شاء الله يا احمد مرحبا
ماشي.
طيب طيب اكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. عندي الاخت أمة الله من الامارات في اللقاء السابق او الاسبق هي والاخت ام محمود من السعوديه ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما. الأخت أمة الله طبعا هي رجعت تسألني من جديد فيما يتعلق بالاضطرابات اللي عندها في العادة الشهرية. تقول في السؤال الأول أنها في اليوم التاسع ترى يعني سائل شفاف ينزل، وبعد يومين تنزل القصة البيضاء، وفي السؤال الثاني تقول يعني في بداية الدورة يكون هناك لون بني خفيف تدريجي، أو في نهاية الدورة تقول هل أنتظر حتى تصبح يعني تنزل القصة البيضاء. أختي أمة الله بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله علما وفقها. أولا بالنسبة لما ذكرته في اللقاء السابق ما في مشكلة أنني أعيده، واللي ذكرته لك فيما مضى أعتقد بأن فيه كفاية وبركة، لكن يظهر حصل عندك إشكالات، وأرجو الله عز وجل ما يكون عندك وسواس في هذا. والحمد لله طمنتينا أنت لما سألناك قلت لك عندك وسواس قلتي لي لا، الحمد لله هذه نعمة مني عم الله. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بكل سهولة ويسر عندنا بالنسبة للمرأة تطهر بأحد أمرين، إما بالقصة البيضاء وإما بالجفاف. الجفاف هو النقاء التام، تقريبا مدة تصل إلى 24 ساعة ما يحصل شيء، يعني ما ينزل دم، حتى لو احتشت شيء يخرج نظيف. القصة البيضاء سائل أبيض معروف عند النساء ينزل بعد الدورة علامة الطهر. والجفاف كثير من النساء ما عندها القصة البيضاء وإنما تطهر بالجفاف وهو النقاء التام كما ذكرت لك مدة طويلة. الأمر الآخر بالنسبة لمسألة بمجرد نزول السائل الأبيض الخفيف هذا الشفاف فهذا بداية الطهر، فأنت لا تنتظرين حتى ينزل الأبيض الصريح، وإنما ما دام أن هذا بدايته أنت تعرفين هذا الشيء خلاص أنت طاهر، هذه علامة الطهر، هذه علامة الطهر. بالنسبة للجفاف تعرف المرأة هذا الأمر. يبقى قضية في نهاية الدورة، في نهاية الدورة تقولين يبقى ينزل عليك لون بني اللي هي الكدرة، ما تطهرين حتى تنقطع تماما، وانقطاعها يكون إما بنزول القصة البيضاء وإما بجفاف مدة 24 ساعة بحيث أنك ما ينزل عليك شيء، ما ينزل عليك شيء. ولذلك عائشة رضي الله عنها كان نساء الصحابة يأتين لها بالقطنة فيها الشيء الأصفر فتقول لا تستعجلنا يعني حتى ترين الطهر. فإذا كان المرأة ينزل عندها تدريجي بحيث أنه ينقطع الدم ثم يبقى كدرة وصفرة، الكدرة والصفرة قبل الطهر هذه من الدورة، لأن الفقهاء نصوا على أن الكدرة والصفرة في زمن العادة حيض، في زمن العادة حيض. فأنت تقول تدرج تبقين حائض حتى ترين الطهر بأحد الأمرين اللي ذكرتها لك يا أمة الله. أم محمود بارك الله فيها من السعودية تقول عندها بنت عمرها 15 سنة تريد أن تشتري لها أو تطلب أن تشتري لها آلة موسيقية، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم محمود بارك الله فيك وأصلح لك النية والذرية وبارك الله لك في البنية. بالنسبة لهذه المسألة القاعدة عند أهل العلم أن ما أن الشيء إذا كان محرما فإن ثمنه حرام، هذه قاعدة فقهية عند العلماء أن الشيء إذا كان محرما فثمنه حرام، فما حرم لعينه حرم ثمنه، ما حرم بيعه حرم ثمنه. ولذلك الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد اتفقوا وأجمعوا على حرمة آلات المعازف، هذه على حرمة آلات المعازف، إذا شراؤها محرم أيضا وبيعها محرم، وهذا نص كلام الأئمة الأربعة في المذاهب الأربعة، في المذاهب الأربعة. ولذلك يعني بنتك لابد أن تستجيب ما دام أنها طلبت السؤال، نحن نعطيها هذا الجواب. وأيضا الحمد لله الأشياء النافعة كثيرة، والإنسان يجب عليه أن يستجيب لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى أمرنا ونهانا، يجب أن نقف على قنطرة التسليم، نقول سمعا وطاعة لله، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا ونهانا، نقف على قنطرة التسليم ونقول سمعا وطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن نحن آمنا بالله، فإذا آمنا بالله ربا وجب علينا أن نتبع أوامر ربنا جل وعلا وأن ننتهي عما نهى الله عنه. نحن آمنا بأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وخاتم المرسلين، إذن يجب علينا أن نطيعه، لأن الله تعالى قال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فنقف على قنطرة التسليم له ونستجيب لأوامره وننتهي عما نهى عنه. والحمد لله الأشياء النافعة والمفيدة التي تنمي العقل وتضيف للأولاد اللي في هذا السن أو أقل أو أكثر إضافات علمية وفكرية وعقلية وإبداعية كثيرة جدا ولله الحمد. يعني ماذا تقدم آلة المعازف هذه؟ ماذا تضيف للإنسان؟ لا تضيف لشيء. لكن لما تعلم بنتك ما شاء الله اللهم بارك ويصلحها يا رب، تعلمينها الخياطة، تعلمينها التطريز، تعلمينها الطبخ من الآن، بكرة إذا زوجتيها بيدعي لك زوجها يقول الله يحفظ أمها، أمها أصيلة وأمها طيبة. ليش؟ لأن عندنا بنات الآن عمرها 30 سنة ما تعرف تطبخ، وزوجها يستغرب يقول خير من وين جاية عمرها 30 سنة و25 سنة ما تعرف تطبخ، عايش على المطاعم، عايش على الوجبات السريعة، زوجها ما عمره تهنى بلقمة من يدها. فأنت هيئيها من الآن، هيئيها من الآن بحيث أنها تحرص على أنها تبدع في هذه الأشياء. هذه اللي فعلا تجعل المرأة ربة بيت فعلا مثالية، لما تستوعب مثل هذه الأشياء ما قضية المعازف وبعض الأشياء وماذا تضيف. يعني نكون واقعيا، يعني إيش اللي تضيفه الإنسان إلا قسوة القلب، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك بنتك إن كانت شاهدنا أقول يا بنتي الله يحفظك، احرصي على ما ينفعك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة عظيمة بكلمتين أو ثلاثة، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. هذه قاعدة، ما ينفعك في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة، كل ما ينفعك في أمور الدنيا احرص عليه، وما ينفعك في أمور الآخرة احرص عليه. هذه قاعدة. ولذلك الإنسان يميز بين الأشياء، يميز بين الأشياء في الشيء الذي يعني يضيفه إلى نفسه. أم محمود تقول أم زوجها توفاها الله، من تقول توفاها الله عز وجل وبقيت سنتين كاملتين في الفراش ما كانت تصلي جهلا منها، ماذا عليها وماذا على أولادها الآن؟ أم محمود بارك الله فيك، أولا على أولادها التوبة إلى الله والاستغفار، لأن الله سيسألهم عن هذا الإهمال. وهذه رسالة لكل من يشاهدني، إذا كان عنده شخص في البيت مريض لا يجوز له ويحرم عليه أن يهمله هكذا في الجوانب الشرعية. في كثير من الناس اللهم بارك يهتمون بمرضاهم من الجوانب الدنيوية اهتمام طيب يشكرون عليه ويؤجرون عليه، لكن الجانب الديني الشرعي لا، مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الطهارة. ولذلك يوجد بعض الأولاد عند إهمال شديد لوالديه أو لأجداده، مثلا المرضى كبيرين في السن عندهم إعاقة في الفراش، هو الحمد لله في عقله وروحه تتردد، ومع ذلك ما يصلي، ما يدري، هو يعتقد بأن ما دام أنه ينجس مثلا أو لا يتحكم بما يخرج منه إنه ما يجب عليه الصلاة. وهذا غلط، غير صحيح الكلام هذا. الصلاة واجبة على الإنسان ما دام هذا الروح يتردد وما دام العقل موجود. الصلاة ما تترك على أي حال، في السلم وفي الحرب وفي الصحة وفي المرض وفي السفر والحضر وفي كل حال. الصلاة العبادة الوحيدة اللي ما يجوز الإنسان أن يتركها ما دام عقله موجود، ما يجوز أن يتركها ما دام عقله موجود. الصيام المريض ينتقل إلى طعام، الحج الاستطاعة، الزكاة عند وجود النصاب وحولان الحول، الصلاة لا. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. ولذلك عندنا في باب الطهارة مثلا ما يسمى بفاقد الطهورين، رجل الآن على الفراش مريض وما يستطيع يعني يروح الحمام أكرمكم الله، ولا يستطيع التيمم، هذا يسمى فاقد الطهورين. طيب ماذا يفعل؟ يصلي على الحالة اللي هو عليه. طيب وين الدليل؟ قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك يعني تخبرين أولادها بأن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروا وأن يندموا أنهم ما علموها. وبعدين الحمد لله العلماء في كل مكان، الآن أصبح الوصول إلى العالم أسهل من أي مرحلة زمنية سابق. قديما الناس يرحلون يسافرون علشان مسألة واحد، قديما يسافر علشان والله يروح يستفتي عالم في العاصمة ولا في مكة ولا في المدينة، الآن يرفع السماعة ما يكلفه ريالين 3 ريالات، اتصال بعالم يقول له ما حكم، أو يروح إمام المسجد اللي عنده أو دار الفتوى ولا الحمد الموجودة في كل منطقة الآن.
فلذلك يتوبون إلى الله عز وجل. طيب بالنسبة لها معذورة بالجهل، معذورة بالجهل، هذا نوع من أنواع العذر بالجهل، ولذلك ما عليها شيء. طيب هل يقضون عليها؟ لا، الصلاة ما تقضى، الصيام هو الذي يقضى، الصيام هو الذي يقضى، من مات وعلي الصيام صام عن ولي. أما الصلاة ما تقضى، وإنما يكثرون لها من الاستغفار، يكثرون لها من الصدقة، يكثرون لها من الدعاء. قولي لهم هذا الكلام، والتوبة أهم شيء، لأن التوبة تمحو الذنب. بعض الناس الآن يظن التوبة من فعل المعاصي، لا، التوبة من فعل المعاصي ومن ترك الواجبات، ومن الواجبات سؤال أهل العلم. فشخص الآن عنده العلماء ويستطيع يصل إليهم وعندهم مسألة وقال لا بعدين أو كذا متساهل، لا، هذا يحتاج توبة أعظم من وقوعه في الذنب والمعصية، أعظم من وقوعه في الذنب والمعصية، لأن الأوامر عند الله أعظم من النواهي. ولذلك الإنسان إذا ترك الأمر الواجب مصيبته وذنبه أعظم من الوقوع في الأمر المحرم، ما عدا الشرك بالله عز وجل. هذه قاعدة مهمة جدا. فأختي الفاضلة ادعو لها بالرحمة والمغفرة وقولي لأولاده. وطبعا هذه رسالة أنا تعمت أطيل، رسالة إلى كل إنسان يشاهدني عند مريض في البيت أن يتقي الله فيه. أنا والله الحمد في بعض الشباب يمكن يتابعوني جزاهم الله خير، يحرصون والله، يأتون للمسجد أحيانا يقول والله الوالد عنده كذا، حريص على والده، عنده كذا عنده كذا، وش نعمل معه وش سوي كذا. هذا هؤلاء الأولاد فعلا اتقوا الله في والديهم، اتقوا الله في أجدادهم، هؤلاء حقيقة هم الذين فعلا شعروا بالمسؤولية. أما قضية لا والله أهم شيء أجيب له الدواء وأجيب له، طيب هذا ممتاز، لكن وين حق الله عز وجل؟ ها وين حق الله اللي هو مسألة العبادة والصلاة؟ الآن في بعض المرضى، وسامحوني والله طولت، في بعض المرضى مسكين يخرج منه الشيء اللي ما يتحكم فيه، ويظن أنه ما يقدر يذكر الله ومحروم من ذكر الله لأن سبب الجهل، ما يقول خاف أقول لا إله إلا الله وأنا ما يقبل مني، سبب ماذا؟ الجهل. وسبب الجهل هؤلاء الأولاد اللي ما اتقوا الله عز وجل في والديه. المفترض المريض أكثر الناس ذكر لله، أكثر الناس ذكر لله. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. يقول مجاهد بن جبر رحمة الله عليه الذكر الكثير هو أن تذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. هذا للصحيح السليم. كيف المريض؟ المريض أولى ومفترض أقرب إلى الله عز وجل من الصحيح. علموهم ذكر الله، علموهم أنه ما له علاقة بالطهارة. لما يقول لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، يهلل ويسبح، هذه نعمة من نعم الله، يختم له بخير إن لقي الله عز وجل. أم محمود تقول زوجها كان أصلا مريض منذ الصغر بداء السكري عمره 12 سنة، تقول ما كان يدفع كفارة الصيام، الآن صار يدفع عن السنوات السابقة. أم محمود بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لزوجك إذا كان فعلا ما يستطيع الصيام ومنع لكون معها السكر منذ يعني الطفولة وممنوع من الصيام، ينتقل إلى البدل، ينتقل البدل والإطعام. تقول ما كان يطعم، الآن لابد أن يطعم عن جميع السنوات السابقة منذ ساعة البلوغ. متى بلغ هو يدري، قولي له من ساعة البلوغ، فإن الإطعام واجب في حقه، واجب في حقه. طبعا الآن عنده قدرة مالية، الآن يطعم عن السنوات الماضية 30 مسكين عن كل شهر من السنوات الماضية، بارك الله فيك. أما إذا كان يستطيع الصيام لا، يعني يرجع إلى الأصل وهو الصوم. تقولي ما يستطيع لأن هذا معه منذ الصغر ما عليه الإطعام، بارك الله فيك وفيه. أم محمود من السعودية أيضا في سؤالها الأخير تقول يعني بالنسبة للصلاة في السفر، تقول إذا سافرنا من مكان إلى مكان مدة شهرين هل نجمع ونقصر؟ أختي أم محمود بارك الله فيك، طبعا السفر له شروط، فالسفر حتى يسمى سفر لابد أن يكون سفرا يعني دل عليه اللغة والعرف والشرع، دل عليه اللغة والعرف والشرع. بمعنى أن واحد طالع الآن خارج البلد يتمشى هو زوجته هو أولاده، ومشى مشى مشى مش 100 كيلو، هو ما عصر ما عنده نية، هو قال لأولاده تعالوا نطلع ومشى 100 كيلو، هذا يسمى سفر؟ لا، ما يسمى سفر، مع أنه مشى 100 كيلو. وفي شخص لا سافر 80 كيلو مثلا، حط شناطه وقال العيال ودع أهله قال أنا مسافر في مسافة 80 كيلو، هذا سفر. لاحظت كيف؟ فالشرع واللغة والعرف مهم جدا في ضبط مسألة السفر. تسافرون من مدينة إلى مدينة، ما دام أنكم انتقلتم مسافرين مسافرين فهذا سفر. الأمر الثاني مسألة المدة التي يترخص فيها المسافر حقيقة مسألة خلافية، مسألة خلافية. الجمهور على أن 4 أيام، من أهل العلم من ذهب إلى 19 يوم، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه ما دام أنه لم يعزم إقامة، ما عزم على إقامة هناك وما وهو سيرجع، قالوا فإن هذا مسافر يترخص برخص السفر. لكن حقيقة الاحتياط في مثل هذه الحالات إذا مثلا سافر 2 أو 3 شهور وكذا، أنه ما يترخص برخص السفر، خاصة وأن الخلاف شديد والجمهور على 4 أيام فأقل، فإن زاد فهو في حكم المقيم، ولذلك الخروج من الخلاف مستحب، ولا تجمعون ولا تقصرون في مثل هذه المدة. أبو مصطفى من العراق بارك الله فيه يقول أنا ناوي أذبح عقيقة عن والدي، سألت طيب لماذا؟ قال قديما كان عندنا جهل، يقول من سنوات قريبة بدأنا نتفقه في الدين ولله الحمد والمنة. أبو مصطفى بارك الله فيك ورضي الله عنك، كثر الله أمثالك، والله جميل أني أسمع مثل هذه الأسئلة وأرتاح حقيقة لمثل هذا النوع من الطرح، حينما يأتي شخص ويهتم بوالديه الميتين، هذه نعمة من نعم الله، ولذلك أبشر بخير، هذا من البر الذي بقي لك، الذي بقي لوالديك عليك، هذه نعمة من نعم الله تؤجر على ذلك. ولذلك مهم جدا أن الناس ينتبهون لموتاهم، خاصة الذين يعني تركوا مثلا أشياء من الحقوق والواجبات التي لله أو للخلق. وجزاك الله خير يا أبا مصطفى. الأمر الثاني طيب، جزاك الله خير، اذبح عقيقتين عن والديك، ما فيها شيء، ما دام عندك القدرة المالية اذبح عن والديك، هذه نعمة من نعم الله. وأيضا حقيقة يعني ما ذكرته أيضا نعمة أخرى، وهي قضية الفقه في الدين. الآن أبو مصطفى يقول قديما عندنا جهل، ما كنا يعني نعلم هذه المسائل، الحمد لله تعلمنا، هذه نعمة من نعم الله. ولذلك الإنسان يشكر الله عز وجل ويحمد الله عز وجل، وما دام أنه ذاق طعم العلم لا يحرم غيره منه، عائلتك، أقاربك، الأصدقاء كذا، نبهوا الناس اللي حولكم، علموهم مسائل العقيدة الصحيحة، مسائل التوحيد والإيمان، مسائل ما هو حق الله عز وجل على العباد، حق الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته. العبادات هذه مهم، لأن الإنسان إذا استقر في قلبه العلم ما يرتاح إلا يعلم الآخرين. وأعظم شيء فعلا يقوم به الإنسان في هذه الدنيا هو تبليغ العلم، ولذلك الله عز وجل جعلها وظيفة الأنبياء، وظيفة العلماء أيضا بعد الأنبياء. فيا أخي الفاضل، عق عن والديك ولك الأجر والثواب، وهي صدقة عنهما بإذن الله. أبو مصطفى يقول عمري 65 الآن، وأنا ناوي أيضا أذبح عقيقة عن نفسي، ممكن يا أبا مصطفى بارك الله فيك، نص العلماء على أن العقيقة تبقى، من أهل العلم من ذهب إلى أن العقيقة تنتهي بالبلوغ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته، قالوا الغلام هو من لم يبلغ بعد، من لم يبلغ بعد، فإذا بلغ انتهى وقت العقيقة. هذا قول. القول الثاني قالوا لا، العقيقة باقية، عقيقة باقية وهي سنة مؤكدة، طبعا هي حق للمولود على والده، لكن ما دام الإنسان يقول والله توفي الوالد أنا أريد أن أعق عن نفسي، ما في شيء ولله الحمد والمنة. أبو مصطفى يقول لما كنت طالب يقول في الكلية استلمت كتب دراسية وعلى أساس لابد من إرجاعها إلى إدارة الكلية، يقول يعني نقلنا إلى محافظة أخرى أو شيء من هذا القبيل، يقول بقيت الكتب عندي مدة من الزمن ثم فقدت، ما العمل؟ أبو مصطفى أكيد هذا كان قديم يعني من عقود، ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني ما دام أن الكلية اشترطت عليكم بأن هذه الكتب هي مجرد إعارة أو عارية يلزمكم إعادة الكتب، فإن الواجب عليكم إعادة هذه الكتب. طيب أنت الآن تقول لي والله الكتب غير موجودة، طيب غير موجودة لماذا؟ أنت تقول الآن نقلوكم إلى محافظة أخرى، أو انتقلتم أو هاجرتم إلى محافظة أخرى والكتب راحت بسببك أو بسبب خارجي عنك؟ فإذا كان بسببك أنت أتلفتها أو مزقتها أو رميتها، تضمنها وتدفع مبلغها إلى الجامعة إلى الكلية، سواء ذهبت إليهم أو أرسلت لهم بالبريد أو أرسلت يعني شخص يذهب بها إليهم. إذا تقول لا والله تلفت بحكم طول الزمن ولأنها ما تستعمل وأخذنا فترة زمنية طويلة أو شيء من هذا القبيل، هذه يعني غير مضمونة، عارية غير مضمونة بارك الله فيكم، لأن العارية أمانة تضمن في حالتين، في حالة التعدي وفي حالة التفريط. فالتعدي يكون أنت بحرقها بإتلافها بتمزيقها أو بالتفريط بوضعها في الحوش مثلا وينزل مطر وتضربها الشمس وشيء من هذا القبيل فتلفت، لا تضمن. أما تقول لا والله أنا حافظها، لكن طول الزمان كفيل بأن يجعلها متهرية مع كثرة القراء، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم عبد الحميد من ليبيا تسأل تقول موضوع طلاق أختها، تقول زوجها طلقها هي في بيتها، قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، ثم عاد فقال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، ولما راحت بيت أهلها أرسل لأخوها قال لها يعني هي تحرم عليه حرمة مكة على اليهود، ثم أرسل وكذا أرسل لأختي أيضا وكانت حامل في الشهر الثالث. أم عبد الحميد سألناها قلنا لها طيب يعني ليش تسألين، زوجها يبغى يرجعها، قالت لا يبغى ينهي، لكن الجماعة في المحكمة قالوا لا لازم نرجعكم لبعض حسب ما فهمت. أختي أم عبد الحميد بارك الله فيك، قولي لي أختك لا يجوز لها ويحرم عليها الرجوع إلى هذا الزوج، لأن الطلاق الذي صدر منه طلاق خطير جدا، وقد أكده بست طلقات ثم أكده بتحريم والعياذ بالله كما يعني ذكرتي، وما دام أن الرجل أصلا غير راغب في إرجاعها فإنها قد طلقت منه أصلا، يعني هو الآن الذي يبحث عنه الذي المفترض يبحث عنه هل يمكن إرجاعها أم لا، وما دام أنه الآن هو قال أنا لا أريد أن أرجعها فإن طلاقها وقع صريحا خاصة وأنها كانت حاملا، لأن أصرح الطلاق طلاق الحامل على خلاف ما يعتقده العوام. الآن عوام المسلمين شو يقولون طلاق الحامل ما يقع، هذا غلط، أصرح طلاق طلاق الحامل، الطلاق اللي ما في شبهة أن الرجل يطلق زوجته وهي حامل، ها معلومة جديدة هذه، ها أصرح طلاق طلاق الحامل، إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل فهذا طلاق السنة. ليش؟ لأن الرحم بان بأن فيه يعني جنين، ولذلك عدتها بوضع الحمل. أخت الفاضلة لا يجوز للجهة اللي يعني رفع إليها الدعوة أن تعترضه في قضية عدم مضيه في الطلاق، هذا حق له، وما دام أن الرجل غير راغب بزوجته يعني هذا حل من الحلول، والله عز وجل جعل الحل الطلاق حل، لأنه للأسف الشديد الآن في حالة زوجين ما يمكن يلتقيان ولا يمكن يجتمعان ولا يمكن أن يعني تستمر الحياة بينهما، فيدخل ناس للأسف الشديد ما عندهم الحكمة فيجبروهم فعلى قضية الرجوع، وربما ينفجر الوضع من جديد بينهما، وربما يعتدي الزوج على زوجته بأذية حسية بدنية جسمانية ممكن أنها تضر المرأة أو هي تعتدي عليه، فهذا الطلاق الله عز وجل جعله حل. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الحالة اللي ذكرتها الأخت أم عبد الحميد حالة واضح بأن ميؤوس منها، الرجل يطلق ست مرات ويحرم زوجته مثل حرمة مكة على اليهود، وش بعد هذا؟ فقولي لها يا أخت الفاضلة يعني ما بينهما انتهى، وأقنعوا الجهة هذه، ما أدري أنت ذكرت محكمة ولا بلدية ما أدري، لكن عموما أقنعوا هذه الجهة بأنه هذا طلاق ويقبلون الأمر. محمد بن العين يقول هل يجوز الرجل أن يصلي في بيته مع زوجته؟ أخوي محمد بارك الله فيك، طبعا ذكرت مسألة المساجد وذكرت بأن عندكم في جهتكم وصوبكم إنما بعض المساجد ما زالت مغلقة. عموما الأصل أخوي محمد أن الرجل يجب عليه أن يصلي الجماعة في المسجد، هذا الأصل، يجب على الرجل أن يصلي الجماعة في المسجد ما دام أن كما قال الفقهاء يجب على الذكر البالغ أن يشهد الجماعة، نشهد الجماعة. الأمر الثاني بالنسبة للمسجد إذا كان بعيد فإنه يرخص بترك الجماعة. طيب ما ضابط البعد؟ قال العلماء ضابط البعد هو أن المؤذن لو أذن أذانا مجردا ما يسمعه صاحب البيت. كيف أذان مجرد؟ يعني من دون لاقط أو الآخذ هذا يسمونه المكرهون، مثلا لو وقف المؤذن على السطح وأذن أذان يصل بيتك ولا لا؟ إذا وصل بيتك تجب عليك الجماعة، إذا ما يصل بيتك بشكل طبعا يعني الجو هادئ ساكن ما في هواء مثلا ينقل الصوت فلا يجب عليك وتصلي في البيت. وإذا الإنسان مثلا كان مريضا أو معذورا نعم يجوز له أن يصلي بزوجته في البيت ويكتب له أجر الجماعة. محمد بارك الله فيه يسأل يقول هل المرأة تستحلم مثل ما يستحلم الرجل ويجب عليه الغسل؟ أخي محمد نعم، الجواب نعم. فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. قال نعم هي إذا هي رأت الماء. قالت عائشة فضحت النساء، تقول كيف تسألين هذه السؤال، فضحت النساء. وأيضا بنت أنس بن مالك لما حدث وضعت يدها على وجهه قال فضحت النساء. قالت عائشة رحم الله نساء الأنصار، رحم الله نساء الأنصار، ما منعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، ما منعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ولذلك المرأة ترى كما يرى الرجل في المنام، فإذا رأت الماء وجب عليها الغسل. منى من السويد بارك الله فيها تقول أنا لما أصلي بعد العشاء ركعتين أقوم فأصلي ركعتين، هل أحسبهما من قيام الليل؟ الجواب نعم يا أختي منى، بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل منك. الإنسان إذا صلى العشاء هناك سنة راتبة بعدية، صلي السنة الراتبة البعدية، فإذا أحب أن يصلي شيء من قيام الليل ما في بأس. فقد جاء عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العشاء 4 ركعات، قالوا نحسبهن من قيام الليل، يعني كانت من قيام الليل، صلي ركعتين أو 4 احسبها من قيام الليل ولله الحمد والمنة. منى تقول عندنا أناس يقولون بأن لبس الجوارب يعني للنساء واجب، وأن حرام عليها إذا ما صلت بالجوربين، هل هذا الكلام صحيح؟ أختي منى بارك الله فيك، هذا المسألة فيها تفصيل. بالنسبة للمرأة هل يجب عليها ستر القدمين في الصلاة أم لا؟ جمهور الفقهاء يذهبون إلى وجوب ستر المرأة قدميها في الصلاة، قالوا يجب عليه، وإذا كشفت قدميها بطلت صلاتها. القول الثاني قالوا ما يجب عليها أن تغطي قدميها في الصلاة. القول الأول ماذا قالوا؟ قالوا يجب عليها أن تغطي قدميها في الصلاة، هذا قول الجمهور، يجب عليها أن تغطي قدميها في الصلاة، فإذا كشفت قدميها بطلت صلاتها. القول الثاني قالوا لا، ما يجب عليها أن تغطي قدميها في الصلاة، فلو صلت وقد ظهر قدماها أو شيء من قدميها صلاتها صحيحة. في قول ثالث قالوا يجب عليها أن تغطي ظاهر القدمين، أما باطن القدمين فلا يضر، لأن إذا سجدت ربما ظهر باطن القدمين. عموما أخت الفاضل المسألة خلافية، والخلاف فيها طويل، ودائما عندنا قاعدة الخروج من الخلاف مستحب، ولذلك على المرأة أن تغطي قدميها في الصلاة، سواء بشرابات أو بعبايتها أو بثوبها الطويل أو بالبالطو، أو تضع مثلا شيء تحت قدميها مثلا عند قدميها إذا صلت، ليس شرطا أن تلبس الجوارب، يعني ليس شرط، هي المقصود تغطية القدمين، المقصود تغطية القدمين. أما إذا كان قضية إن مثلا أي شيء مما تغطى به القدمين لا بأس بذلك. أم طارق بارك الله فيك من كندا، إن شاء الله غدا بإذن الله أفصل لك في هذه المسألة، غدا إن شاء الله انتظري لي أفصل لك في هذه المسألة في أول البرنامج بإذن الله. لين تقول يعني من ليبيا تقول ما حكم يعني الزوج الهاجر لزوجته من 6 أشهر ويعني يلعن ويسب ويلعن خوات الزوجة وشيء من هذا القبيل؟ يا لين بارك الله فيك، الله عز وجل يقول وعاشرهن بالمعروف، قل جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. النبي عليه الصلاة والسلام بين ما للمرأة من حقوق وما للرجل من حقوق، ولذلك هناك 3 حقوق بين الزوجين، حق للزوجة على زوجها، وحق للزوج على زوجته، وحقوق مشتركة بين الزوجين. والحياة الزوجية لابد أن تقوم على المعاشرة بالمعروف، وأيضا لابد أن تعلم الزوجة وأن يعلم الزوجة بأن الحياة الزوجية المثالية التي تذكر في الروايات وفي القصص وفي المسلسلات أو شيء، هذه في الواقع في الخيال في الأدمغة، ليست في يعني على أرض الواقع، وليس لها رصيد من الحقيقة. لماذا؟ لأن أشرف وأطهر البيوت بيت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ما سلم من هذه الأشياء، ما سلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهر كامل، ولذلك يجب على الزوج أن يحترم زوجته وأن لا يؤذيها، ويجب على المرأة أن تحترم زوجها وأن لا تؤذيه. فإذا كان الزوج والعياذ بالله سباب لعان شتام يجدع ويلعن الزوج ويلعن أهل أو خواتها، هذا لا شك بأنه رجل سيء الخلق، سيء الخلق. تمهله الزوجة، ذكره بالله، تخوفه بالله، تعطي مهلة زمنية لترك هذا الأمر، لأنه ما يمكن للحياة الزوجية أن تستمر مع وجود هذا الفحش في القول ومع وجود هذا الخلق السيء. ما يمكن المرأة كيف تعيش وكيف تؤدي حق زوجها ويشتمها بالليل والنهار؟ كيف يعني؟ يعني مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يجلد أحدكم امرأة جلد العبد ثم يجامعها من الليل. يعني كيف ما 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 تركب مثل ما يقولون، غير راكبة، يجلدها في النهار جلد العبد وفي الليل يطرب جماعها. مثل بعض الأزواج يشتم زوجته ويلعنها الليل والنهار، ربما يتهمها في عرضها وفي الليل يطلبها للفراش. كيف يعني؟ أي عقل هذا وأي قلب وأي سلوك هذا؟ ولذلك أختي الفاضلة، مثل هذا الزوج يمهل، تعطينا مهلة، تقول قدامك شهرين، إما أنك تحسن من أخلاقك وتصلح من أمورك وتبتعد عن حتى لو كان من المصلين، حتى لو كان من أصحاب الصفوف الأولى. يعني بعض الناس للأسف يعتقد كل متدين لازم يكون 100%، لا، في بعض المتدينين سيء الأخلاق، في بعض الناس من أصحاب الصف الأول من الجمعة والجماعات لكن مع زوجته سيء الخلق، من أسوأ الناس خلق مع أهله. ولذلك يذكر، يخوف بالله، يقال اتق الله، تعطينا مهلة. إن والله أنت يا أختي الفاضلة مقتنعة وما عندك مشكلة تعيشين مع هذا الزوج ومع هذا الجو ومع هذا المناخ الموبوء المريض بهذا هذه الألفاظ وهذا القبح وهذا الفحش، الله يعينك إن شاء أنت مجاهدة. أسأل الله عز وجل يكتب لك الأجر. تقول لا والله أنا ما أتحمل، أنا ما اتصلت إلا لأني أنا غير متحملة. يعني الآن زوجها هاجرة من 6 أشهر ويلعنها ويلعن خواته وكذا، أنت الحمد لله فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. ولذلك تلفظ لك الحق الكامل شرعا وقانونا وعرفا وعقلا ونظاما أنك تفارقين مثل هذا الزوج. وبعدين إن يتفرق يغني الله كل من سعته. كثير من النساء يعني جزاهم الله خير، يعني هم يقولون نريد يعني بعض، تقول إيش، أنا ما أبغى أشتت نفسي، ما أبغى أشتت عيالي. طيب معقول امرأة تعيش دهرها وزمانها كله في توتر وفي عصبية وفي عنف وفيه سب ولعن؟ غير معقول. لكن ماذا قال الله عز وجل؟ قال وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. أنت الآن تعتقدين بأن ما في بالدنيا إلا هذا الزوج؟ ممكن الله عز وجل يرزقك زوج أفضل منه بمثل ما بين السماء والأرض، ويعزك ويكرمك أحسن منه. فقضية هذا الهاجس الموجود عند بعض أخواتنا يجب أنها حقيقة يعني تنزعه وتبتعد عنه. وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. مع أني أنا لا أؤيد حقيقة قضية الفراق والطلاق، وأدعو إلى يعني استنفاذ كل ما تملك المرأة من حلول وطاقة حتى تصل إلى جدار مسدود مثل ما يقول، أو طريق مسدود دائما، واللي يتابعني يعرف هذا. لكن في حالات يعني خلنا نكون واقعيين، لا نكون منظرين فقط وكأننا نعيش في أبراج عاجية، لا، في حالات الحل الطلاق، الحل هو الطلاق. زوج إذا أصبح لعن زوجته، وإذا رجع البيت لعن زوجته، وإذا جاء ينام لعن زوجته. كيف تعيش هذه مع هذا الإنسان وهذا المخلوق؟ ما أعتقد أنه تكون الحياة سعيدة. طيب عبد الرحمن من رأس الخيمة وأمة الله من ألمانيا وأحمد الشرق، أعتذر منكم مع الأخت مطارق، إن شاء الله غدا بحول الله وقوته أجيب على أسئلتكم، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.